منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. خلال هذه الفترة سنتابع تقريرين، أحدهما ينقل أحوال إحدى العيادات الاستشارية في بغداد، والآخر يتابع آراء بشأن قرار وزارة الصحة في إقليم كردستان زيادة أجور الأطباء الأهليين وآثاره على المراجعين والأطباء. أذكركم أعزائي المستمعين بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية. في هذا اليوم سنرافق فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر، ولكم موعد أيضا مع برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. خلال ساعات بث إذاعتنا لهذا اليوم سيشارك مراسلو الإذاعة بتقاريرهم مختلفة المواضيع والأحداث، ومنها متابعة لتصريحات بعض السياسيين عشية انعقاد جلسة البرلمان الجديد، والمرأة السياسية تغيب عن مفاوضات تشكيل الحكومة. سيداتي وسادتي، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، نتمنى أن تقضوا مع برامج وفقرات بث إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمرافقة رواء حيدر ومحاور ملف العراق.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: التسول فقر وعجز حكومي وقوانين مبعثرة والضحايا أطفال ونساء وتنسيق معدوم بين وزارة التعليم العالي والسفارة الأمريكية في مجال المنح والزمالات.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم مستمعي الكرام. قال مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن المتسولين يعملون تحت إشراف شركات، قال شركات وامتنع عن استخدام كلمة عصابات. لنستمع.
وراء هؤلاء شركات كبيرة جدا تقوم بتوزيعهم في ساعات الصباح الأولى في شوارع رئيسية ومناطق الإشارات الضوئية. وراء هؤلاء شركات كبيرة جدا، شركات كبيرة جدا. هؤلاء يتم استثمارهم في مناطق حساسة في مناطق بغداد، والشخص الواحد يكون معدله اليومي بين 60 إلى 80 دينار. وهؤلاء قد تعودوا وعلى أكل موارد يومية أو شهرية من خلال وجود هذه الشركات التي تعنى به.
ظاهرة التسول في العراق تستفحل وتنتشر، أما الأسباب فبديهية ومعروفة، أولها الفقر والحاجة المادية، وثانيها غياب القانون وعجز الحكومة، ولا نريد هنا التطرق إلى أسباب أخرى فهذه وحدها تكفي. الناشطة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان هنا إدوارد:
تنجي الوضع الاقتصادي، البطالة المستشرية حاليا اللي تشير إلى أرقام تتصاعد يوم بعد يوم، افتقادنا إلى السلة الغذائية اللي كانت لا بأس بشكل من الأشكال تغطي حاجات الناس، أصبحت هذه تتناقص يوم بعد يوم، ظروف التسرب من المدارس، عمل الأطفال إلى آخره، كلها أجزاء. وأيضا استغلال الانحرافات الجريمة بين أوساط هؤلاء، أيضا هذه تشير إلى دلالات خطيرة أيضا في الواقع المعاش يوميا في الطرقات في الشوارع. هناك نساء، هناك شابات، هناك أطفال حتى رضع، وأطفال أيضا معاقين ومن مختلف الأجناس تلاحظهم يتلهفون على أن يمدون إيدهم للتسول.
دمرت الحروب العديدة في العراق وما رافقها من أعمال عنف، حصدت الأخضر واليابس، دمرت الخلية الأولى في المجتمع وهي العائلة. يغيب المعيل فتجوع الأسرة، وينزل الأطفال إلى الشوارع للتسول والفتيات لممارسة البغاء، فيتلقفهم المتاجرون بعذاب الناس ويستغلونهم أبشع استغلال. ومن هنا جاءت كلمة شركات. الناشطة الاجتماعية هنا إدوارد مرة أخرى:
للأسف الشديد هذه مسألة مدمرة ومسألة يعني تثير الكثير من القلق والغضب في نفس الوقت. كثيرا ما يشتغل هؤلاء في انحرافات اجتماعية خطيرة، يعني هناك أعداد غير قليلة من هؤلاء الأطفال والشباب أيضا يجنحون إلى استخدام المخدرات، أن يكونون ضحايا للمخدرات، أن يكونون ضحايا للجريمة، أن يكونون ضحايا للتحرشات الجنسية والتحرشات العنف. فكل هذه هم مستغلين، أو بالتالي يكونون أدوات رخيصة في كثير من الأحيان أيضا دفعهم إلى عمليات المشاركة في العمليات الإرهابية، أو أن يكونون أيضا ملغومين بعبوات الناسفة إلى آخره.
كانت الحكومة قد أطلقت في أوائل عام 2009 حملة واسعة لمكافحة التسول، تبدأ أولا في بغداد ثم تنتقل إلى المحافظات، وشارك في هذه الحملة وزارات حقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والأمن الوطني. ولكن أين نحن من نتائج هذه الحملة؟ إذاعة العراق الحر طرحت السؤال على الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي، فقال إن الحملة مستمرة، غير أنه حمل جهات أخرى منها شرطة المرور مسؤولية عدم التعاون مع الوزارة في مجال مكافحة التسول.
هناك العديد من الجهات المعنية خاصة الرسمية والمتمثلة بأجهزة وزارة الداخلية حقيقة تعاونها معنا ليس من المطلوب، خاصة بالنسبة إلى أجهزة المرور. لا نجد هناك أي تعاون من أجهزة المرور في القضاء على هذه الظاهرة.
هذا ويشير الكثيرون إلى أن ما تفعله وزارة الداخلية هو أنها تقوم باعتقال المتسولين لفترة من الزمن، فيغيب هؤلاء أياما ليعودوا بعدها لممارسة أعمالهم وكأن شيئا لم يكن. الناشطة الاجتماعية هنا إدوارد انتقدت تماما غياب الدور الحكومي في هذا المجال.
للأسف الشديد الحكومة غائبة عن معالجة أحوال الناس، وأنا أقولها بمرارة، مو فقط مثل هذه القضايا ولكن قضايا مصيرية كثيرة لأسباب متعددة، منها عدم كفاءة الجهاز، فساد الجهاز، الاستغلال من الجهاز لقضايا سياسية وطائفية، وأيضا عدم وجود الرقابة على الجهاز الحكومي أدى إلى كل هذا التسيب وإلى هذه الفوضى. القانون أيضا ما نلاحظه في كثير من الأحيان القوانين أما تكون ضعيفة أو ركيكة. إحنا نشعر أنه غياب حقيقي لأجهزة الدولة ولأجهزة الحكومة فيما يخص قضايا الناس وفيما يخص أيضا القوانين والتشريعات الحكومية.
غير أن الناطق بلسان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عزى هذا الغياب الحكومي إلى الفراغ السياسي حاليا لا سيما بعد الانتخابات.
حقيقة أن الأمور السياسية التي يمر بها البلد خاصة بعد الانتخابات وعدم وجود الجهات الرسمية معنية أدت إلى ارتفاع وتوسع هذه الظاهرة ليس في بغداد وحسب، وإنما في جميع محافظات العراق. والسبب الرئيسي هو غياب الجهد الحكومي من أجل أن تكون ظاهرة تسول ظاهرة تنحصر في جهة أو جهتين معنيتين. لكن مع الأسف الشديد عدم وجود حكومة قائمة وجهات رسمية تعنى بهذا الجانب حقيقة مما أدى إلى ازدياد انتشار وتوسع الظاهرة السلبية.
غير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جزء من الحكومة، أليس كذلك؟ اللامي أشار أيضا إلى قانون اعتمده مجلس النواب السابق قرر نقل الدوائر التي تهتم بالشؤون الاجتماعية من الوزارة الاتحادية إلى المحافظات، قائلا إنه ساهم في توسيع هذه الظاهرة، وهو رأي أيدته الناشطة الاجتماعية هنا إدوارد.
اتخاذ القرار بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الاجتماعية تحولت إلى مجالس المحافظات. هذا يعني فد تفكيك جديد في غير أوان حاليا في هذا الخصوص، لا سيما مجالس المحافظات لا تزال غير مؤهلة لاستلام مثل هذه المهمة الصعبة جدا. الأجهزة الحكومية المعنية لا تزال غائبة عن معالجة هذه القضايا، سوى هناك إعلانات أو بالونات دعائية تطلقها بين فترة وأخرى.
على أي حال، في غياب الضوابط القانونية والتشريعية والإجراءات الحكومية الناجعة، يضطر المئات إن لم نقل الآلاف في العراق إلى مد أيديهم للتسول، مما يعرضهم إلى مخاطر لا تحصى، لا سيما صغار السن والنساء الذين قد يسقطون في أيدي أناس يتاجرون بالبشر.
والله استشهد، عافني وعاف الاثنين جهال، أمد إيدي على باب الله على مود أطفالي، شو أسوي؟ قاعدة ببيت أجار، أجاري 75، ويا دوب ملثمة المصرف والعيشة. صار لنا سنتين نراجع المحافظة، ورحنا للرعاية الاجتماعية كل شي ماكو، عجزنا. كل أسبوع، كل 10 أيام أجي لي نوبة نوبتين هنا على أهل الرحم، أسبب باب الله مد إيدي على آخر زمان. زين حتى عشائرنا تبرت من عندنا، وعيب أنطق وأقول أني بالتفلان.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل تتابعون موضوع التنسيق بين وزارة التعليم العالي والسفارة الأمريكية في مجال المنح والزمالات.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@RFERL.org.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى ملف العراق. أعلن السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل قبل أيام عن برنامج زمالة دراسية جديد مقدم من الحكومة الأمريكية إلى الطلبة، ويمتد على 3 أعوام لدراسة اللغة أولا، ثم دراسة الماجستير في مجالي إدارة الأعمال الزراعية والاقتصاد الزراعي من إحدى الجامعات الأمريكية. مثل هذه الإعلانات تتكرر بين حين وآخر، حيث تعرض الولايات المتحدة منحا وزمالات دراسية وفرص تعليم أخرى على الطلبة العراقيين. ولكن كيف يتم التقديم لهذه المنح والدراسات للاستفادة منها؟ وهل هناك تنسيق بين السفارة الأمريكية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما دائرة البعثات والزمالات؟ إذاعة العراق الحر وجهت السؤال إلى مدير عام دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي إحسان رضا، فشكى من عدم قيام السفارة بمخاطبة الدائرة بشأن الدراسة في الولايات المتحدة، إذ قال:
بالنسبة للزمالات الأمريكية يعني ما يتجه مباشرة من يمن الوزارة، يعني ما يمكنها بشكل مباشر السفارة، وإنما تتم من السفارة. وطبعا هاي وحدة هي بالبرنامج عدم فوائده ما يتحقق، كان تتم من خلال الوزارة كان تتم أفضل، يعني لأنه السفارة يعني يبدو تعلن أو ما أعرف أو الطلبة يراسلون شلون فيحصلون بشكل عشوائي، يعني مو بشكل منظم موجه حاجة العراق، حاجة الجامعات، حاجة الدولة، وإنما تم بشكل مباشر بينهم وبين الطلبة، وبعدين يجينا الطالب يراجع الوزارة يبدو يكمل إجراءاته.
مدير عام دائرة البعثات قال أيضا أن الوزارة لا تبلغ على الإطلاق بتوقيت الإعلان عن هذه المنح والزمالات الأمريكية، وتساءل عن سبب سير الأمور بهذه الطريقة. كما قال أن وزارة التعليم العالي حاولت الاتفاق عن طريق وزارة الخارجية على تنظيم هذه الأمور بشكل أفضل.
احنا ماذا نعرف التوقيتات الزمنية؟ يعني ما نعرفهم عندهم، هل هو التوجه مالتهم؟ حاولنا بعض يعني من خلال وزارة الخارجية او بالتنسيق ويا السفارة واتصل بها بعض الاشخاص، لكن ماكو بشكل يعني ما الآلية هي للتنبيه ليش بهالطريقة هذه تصير.
مدير عام دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي عبر عن أمله في أن يتم توقيع اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتنظيم مسألة البعثات والزمالات والمنح الدراسية، قائلا إن من الأفضل أن تنظم هذه الأمور.
احنا نطمع بالفترة القادمة يصير اتفاقية يعني ثقافية ثنائية بين الدولتين او بين وزارة التعليم العالي بالعراق ووزارة التعليم العالي عندهم، يكون تنسيق مشترك حول هذا الموضوع. بالحقيقة نسعى على يعني التنظيم هذا باتفاقية إذا نعمل عليها تتوج يعني تكون ثمرة لهذا العمل، وأيضا تسهل كل الإجراءات، لأن إذا تواجهنا صعوبة بالتخصصات في الطبية في الجمالات وبالبعثات وبكل حتى بالتدريب، الاختصاصات السريرية مو بالسهولة بنحصل قبول لطلبتنا بالولايات المتحدة. فواحد هي هاي من المشاكل اللي أعتقد يرادنا يعني حسمها ويا الإخوان بالسفارة أو الملحقية الثقافية بالسفارة الأمريكية.
من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري أن الوزارة تسعى بالفعل إلى توقيع اتفاقية مع الجانب الأمريكي من شأنها أن تعزز التعاون في مجال الدراسة في الخارج، إضافة إلى تبادل الأساتذة الزائرين وأمور أخرى.
سعت الوزارة مع الجانب الأمريكي والجامعات الأمريكية بالذات إلى إرساء أسس وتعاون علمي وثقافي من خلال توقيع مذكرة مبدئية، ومن ثم التوجه إلى توقيع اتفاقية تعاون علمي وثقافي في مختلف الاتجاهات، خاصة في مجال البعثات الدراسية والزمالات والمنح التي تمنحها الجامعات الأمريكية إلى الطلبة العراقيين ضمن مبادئ هذه الاتفاقية. أيضا وضعت أسس تحدد حجم التعاون المتبادل في الأساتذة الزائرين وفي توأمة الجامعات، وهناك أيضا مبدأ آخر في البحوث المشتركة بين الباحثين من الأساتذة العراقيين وأساتذة الجامعات العراقية.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhurr.org.
عبد الأمير جابر عواد من متابعين إذاعة العراق الحر، وأنا شاعر وفنان بالفطرة. تحياتي وتمنيات لكم ولكادر هذه الإذاعة من مخرجين ومعدين إذاعة، وشكرا لكم.
نشكر إذاعة العراق الحر على برامجها الشيقة والجميلة والهادفة. إبراهيم الجبوري بيجي، وشكرا.
السلام عليكم، أنا حكيم العزاوي من فكري، أحب أكون صديق الإذاعة العراق الحر، ومن شكل ما جديد بهذا الإذاعة العراقية الصيدة، ورسولك بهذه الإذاعة الصادقة لتحمل هموم المواطنين. يا رب يا ربي التطور والازدهار. حكيم فكري.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، مشاكل مختلفة الأوجه تواجهها العيادات الاستشارية في بغداد، سنستمع إليها في تقرير خاص بعد أن نستمع إلى هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-442-5770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
أعزائي، يعول الكثير من المرضى على العيادات الاستشارية للحصول على فرص التشخيص والعلاج الموثوقة، لكن ارتباك بعض تلك العيادات وتغيب عدد من أطبائها دفع المراجعين للشكوى في الوقت الذي ألقى فيه الأطباء باللائمة على نقص الأجهزة وغياب الإدارة والتنظيم في عملهم. يبدو أن بعض العيادات الاستشارية تحتاج إلى علاج، فمن المسؤول؟ سنتابع ذلك في هذا التقرير.
ما أن تدخل مستشفى معين في بغداد حتى ترى أعداد المراجعين الكبيرة في العيادات الاستشارية وهم يكررون الشكوى من قلة الأطباء الاستشاريين وغياب الخدمة الجيدة وبقائهم لساعات في صف طويل بانتظار الطبيب المختص إن وجد، إذ تشير السيدة أم أحمد التي التقيناها في مستشفى الكندي، تشير أنها أتت ليومين متتاليين من أجل الفحص وتلقي العلاج، لكنها تفاجأ بخروج الطبيب الوحيد بعد الساعة 12:00 ظهرا، وهي حالة طبيعية في مستشفيات بغداد على ما يبدو.
والله هسه انت مثل ما تشوفني، يعني انا من الصبح لحد الان دا انتظر الطبيب، يعني احنا من البارحة احنا جايين ونفس الحالة واقفين سرة من الصبح لحد الان دا ننتظر، ودخلوا لك واحد واحد وين، وطبيب واحد طبعا هم خالين، واحنا كوما هسه واقفين مراجعين، وهاي جهاننا ودشوف حالة ضيم حالنا، الكهرباء حار الجو، هو هذا حال عيادات الاستشارية. احنا ايمن نجي للعيادات الاستشارية؟ هي مو غير خدمة المواطن حتى يوفرونا طبيب زين، يوفرونا اطباء اكثر من واحد، يدزونا للاشعة للمختبر للتحليل، نجي نلقى الطبيب ما موجود، ها يا بيت طلع الطبيب، ايه ادري لعد شلون احنا شلون ننتظر للساعة 12 ها الطبيب طالع، زين شلون لعد احنا جايين من الصبح واقفين سرم متعذبين واطفال ويانا.
الدكتور علي سعدون الطبيب الاستشاري في مستشفى الكندي اشار الى تواضع الامكانيات المتاحة والمستلزمات الضرورية للعيادات الاستشارية التي تعتبر اهم مرافق المستشفيات مع قلة عدد الاطباء المختصين، مبينا ان سبب الزحامات في العيادات الاستشارية للمستشفيات ناتج من عدم العمل بمبدأ الإحالات من المراكز الصحية التي يجب أن يحال منها المريض، إذ إن الكثير من الحالات لا تحتاج إلى أطباء استشاريين أو اختصاصيين.
طبعا يعني أبسط شيء استعلامات، ما عندنا جيت لقيت استعلامات بالإضافة إلى أجهزة طبية، يعني هواي تقصير، مو موفرين كادر خدمي مضبوط. شوف الاستشارية شنو وضعها، بالإضافة إلى شغلات الترميمات يعني مشروع الترميم يمكن صار له 6 أشهر من بدوبي، حتى الآن ما تشوف بعينك عمليات بدوبيها صار تقريبا 6 أشهر، كان عندنا 18 صالة عمليات نشتغل بها مستمرة، هسه بس 3 نشتغل بس الحالات الطارئة انفجارات وغيرها.
في حين بين الدكتور قاسم اللامي مسؤول العيادات الاستشارية في مستشفى الكاظمية أن هناك نظام رقابة تقوم به بعض المستشفيات على الأطباء للحيلولة دون خروجهم قبل الوقت الرسمي للدوام، مشيرا إلى أهمية أن تدعم العيادات الاستشارية بالكوادر الطبية المختصة والأجهزة الحديثة والمستلزمات الضرورية لإنجاح عملها كما يجب.
هاي ما أقدر أني أحكي عنها بشكل عام، أنا أحكي عن أطباءنا هنا كلنا استشاريين، هسه إحنا الطبيب بمجال رقابي كذلك، يعني أنا يوميا باوع آخر دقيقة الطبيب الفلاني اشتغل شوكت وين راح، يعطيني هذا المريض، هذا الطبيب شاف أخير مريض ساعة هالقد راح أقدر أحاسبه، والطبيب من يأخذ إجازة يوقع على 2 مو واحد، واحد يبديل عنا رسميا واثنين بدلاء عنا يمشون البرنامج عنا بغيابه، حتى المريض من يجي ما يجي لقى طبيب. ما هو
هنالك من يشير بأن أغلب العيادات الاستشارية بها نقص أطباء، هل هنالك شكوى فعلا؟
أكون نقص أطباء، ودليل على أنه قلت لك إحنا نتمنى لو عندنا أطباء مثلا، يعني أنا أحتاج مثلا طيب أطباء أطفال 2 بعد، أحتاج أطباء باطنية 2 أو 3 يسوون تريننج عندنا حتى يفيدون عدد أكبر من الناس، وذاك الوقت راح يصير أكثر سلاسة الموضوع، وهذا أعتقد المشكلة موجودة حتى بالمستشفيات يمكن هو سعدنا. اما عدم وجودهم هاي تتبع مسؤوليه الاداره، لانه الطبيب ايش ما يكون حتى لو كان استشاري طبيب وموظف وانسان، اذا ماكو عليه رقابه راح الامور تغلى، فاكو رقابه لازم.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم الصحة، ففي السليمانية زادت وزارة الصحة في إقليم كردستان أجور معاينة الأطباء الأخصائيين، ما أثار شكاوى بعض المراجعين من محدودي الدخل. إلى ذلك يرى بعض الأطباء أن ارتفاع أجورهم أمر طبيعي مرتبط بطبيعة الوضع الاقتصادي. أزاد محمد تابع القصة من السليمانية.
أثار قرار وزارة الصحة في إقليم كردستان برفع أجور الكشف الطبي في العيادات الخاصة بنسبة 50% إلى 100% وبالتنسيق مع نقابة الأطباء أصداء سلبية وانتقادات عند المواطنين في محافظة السليمانية لما يشكله هذا القرار من عبء جديد يثقل كاهلهم المعيشي. المواطنة جوان شكت ارتفاع سعر الكشف الطبي وقالت إن المواطن الفقير هو من سيدفع ضريبته، وأكدت أنها خرجت للتو من عند طبيبها الذي تفاجأت أنه رفع الأجرة من 10 إلى 20 ألف دينار دون أي تغيير في نوعية الكشف.
بالنسبة لي هولاتي زور باشا، بس بالنسبة لي هولاتي أواني ككم درع متن.
بالنسبة إلى بعض المواطنين المرفهين هذه الأسعار طبيعية، ولكن ماذا بشأن دوي الدخول القليلة؟ لقد تفاجأت عند زيارتي اليوم لطبيبي أنه رفع سعر الكشفية إلى الضعف، وهذا كثير. أناشد ضمائر الأطباء أن يرحموا أبناء
البلد.
المواطن هو أرجع تحكم الأطباء بأسعار كشفياتهم إلى عدم وجود رقابة في البلد، وهو أكد أنها لن تكون آخر زيادة. وناشد الأطباء النظر إلى مهنتهم من الناحية الإنسانية لا المادية.
بيجمان من ويا بينهم لم لاتي ما هيج رقابيني لسر عيادك أنا. شكو براسي روش بروش صار زيادة برزبته.
يا أخي الأطباء كغيرهم في هذا البلد الكل يريد أن يغتني وبأقصى الوقت. ما يميز الطبيب هو مهنته الإنسانية. كل يوم زيادة في أسعار الكشفيات حتى صارت حملا ثقيلا جدا ليس بمقدور الفقير تحملها، ولا مفر، لأن مستوى العناية في المستشفيات الحكومية غير جيدة، وهم نفس الأطباء متواجدون هناك أيضا لا توجد رقابة حكومية عليهم. ولكن ماذا بشأن ضمائرهم؟ الأطباء من جهتهم وصفوا زيادة أسعار الكشف الطبي لعياداتهم بالطبيعة، وبرروا ذلك بأن رواتب جميع فئات المجتمع قد تضاعفت وارتفعت أسعار السوق بشكل عام، ومن البديهي أن تزداد أسعار العيادات أيضا. الدكتور جمال عمر أخصائي أمراض نفسية أكد لإذاعة العراق الحر أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي إنسانية، وأن ارتفاع الأجور شيء طبيعي مع ارتفاع أسعار السوق عامة.
أول شيء العلاقة بين الطبيب والمريض ليس علاقة مادية، علاقة إنسانية، علاقة مبنية على أسس المعالجة. نقطة له إحنا عندنا استشاريات، عندنا دخول المرضى، عندنا حالات، إحنا نروح نزور المستشفى، نزور السجون، نزور كل هذا بلا مقابل. هو كل شيء زاد، كل شهر 75 ألف بس بارك مال السيارة مثلا، سكرتير والفلوس سكرتير والقضايا والإيجار وكل شيء، كل شيء زاد. يعني التكاليف زاد علينا، مو أنه قصدي احنا نريد الربح، يعني أنا والمقصد مالتنا مو الربح.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، يلاحظ المتابعون غياب المرأة بين القيادات السياسية في مساعي التفاوض بشأن الأزمات الانتخابية وتشكيل الوزارة، ظاهرة تتقاطع مع فقرات متعددة في الدستور والقانون تؤكد على تساوي دور المرأة وحقوقها مع الرجال، مشهد توقفت عنده بعض الناشطات خلال هذا التقرير.
على الرغم من إعطاء الدستوري للمرأة العراقية نسبة 25% في تمثيلها في البرلمان العراقي وحصول الكثير من النساء على نسبة كبيرة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أن في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية لم يبرز للمرأة دور واضح في مشاركتها للساسة في المفاوضات، وكأنه هناك مساع لتغييب دور المرأة في المفاوضات الجارية والتي أصبحت ذكورية فقط. الناشطة في مجال حقوق المرأة العراقية السيدة هناء إدوارد تقول إن السبب وراء تغييب دور المرأة هو ناتج من العقلية الذكورية التي ترى أن الرجل هو الذي يقرر والمرأة تتبعه في ذلك.
أنه هناك دائما استبعاد وتهميش لدور المرأة من قبل القيادات السياسية، وهناك يقال أن المرأة لا وجود لها في القيادات السياسية ولذلك هي مستبعدة، لكن هذه أنا بالحقيقة هي نابعة بالأساس من العقلية الذكورية اللي دائما تتصور أنهم الرجال هم الذين يقررون وعلى الجميع أن يخضعوا لهم وخاصة النساء. هذه مسألة أنا أعتقد صح النساء لابد أن تتحدى، لابد السياسيات أيضا أن يبرزون يحاولون أن يأكدون وجودهم، وهذه نلاحظها فقط في يعني عدد جدا محدود وقليل من النساء السياسيات، لكن هي بالأساس هي عملية اختزال هذا الموضوع من قبل الرجال واكتفاءهم بوجودهم الذكوري اللي أسميها محاولة أن يبرزون نفسهم هم الوحيدين اللي موجودين في الساحة، وهذه أنا أعتقد خاطئة تماما، نظرة قاصرة وخاطئة. لأن
كما تضيف السيدة إدوارد حول هذا الموضوع أن أجواء التعنت والتمسك بالسلطة وتهميش الآخر انجرت هي الأخرى على المرأة وهمشت دورها وأبعدتها عن مفاوضات تشكيل الحكومة.
بنلاحظ دائما هناك تعنت، هناك محاولة تمسك بالسلطة من قبل البعض، هناك محاولة لإزاحة البعض الآخر، وبهذه الروحية أنا أقول دائما هي جزء من عندها نزعة تهميش المرأة واستبعاد المرأة في الوقت نفسه.
فيما ترى الأستاذة الجامعية السيدة سهام فيوري أن غياب المرأة عن مفاوضات تشكيل الحكومة لا ينتقص من شأنها ودورها في العملية السياسية، وذلك لمساهمتها الفاعلة في الانتخابات البرلمانية ودورها الواضح في العملية السياسية ومشاركتها أخيها الرجل في جميع المجالات السياسية.
والله موضوع غياب المرأة عن تشكيل الحكومة ما ينتقص من شأنها، بدليل أنها ساهمت في الانتخابات والآن أصبحت عندنا عدد من البرلمانيات في البرلمان العراقي الجديد مثل ما كان عندنا في البرلمان السابق، لكن هناك مفاوضات يعني إحنا ما نزعل نقول إنه هي غيابها 100%، لأنه أغلبية لحظة بالعصبائيات يكون تشكيل قديم يعني لاجتماعات قديمة للرجالات السياسة، وإحنا ما جالسين يوم هناك أكو نساء لو لا، ومع هذا لو كان في غياب للمرأة فلربما الأخوة الرجال يعني عندهم بعض التحفظات أو عندهم يعني باعتبار المرأة عاطفية شوية ويمكن تكون قراراتها يعني حتى بوجهة نظرهم تكون قراراتها يعني مو قوية مثل الرجل، هو طبعا هذا معاكرة يعني ومخيف لأن المرأة أيضا لها قراراتها ممكن تساهم بالعملية السياسية ممكن تساهم بالمفاوضات بشكل يرتقي بمستوى المرأة، لكن إحنا ما نأخذ على الكتب السياسية هذا المأخذ، لأن إحنا الآن في طور البناء في طور إنه نسرع بعمل لا بأس أن نشارك، لكن نحن نعذرهم ونقف إلى صف إخواننا الرجال في سبيل أنه تشكيل الحكومة.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أعلن سفير البحرين في العراق عن قرب افتتاح قنصلية بحرينية عامة في مدينة النجف لتسهيل شؤون ومتطلبات الزائرين البحرينيين إلى العراق ومحافظة النجف على وجه التخصيص. مسؤولون محليون تمنوا أن تحذو دول أخرى حذو البحرين. مراسل إذاعة العراق الحر تابع الموضوع في هذا التقرير.
أزمة تشكيل الحكومة العراقية يبدو أنها لم تؤثر على المساعي الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع دول الجوار، إذ أثمرت تلك المساعي عن إعلان سفير دولة البحرين صلاح المالكي قرب افتتاح قنصلية لبلاده في مدينة النجف لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وكذلك متابعة شؤون الزوار القادمين من البحرين لزيارة العتبات المقدسة. جاء ذلك خلال زيارته مؤخرا للمدينة.
في الحقيقة لكي
لنفعل هذا المجال يجب أن يكون هناك قنصلية عامة، ولأجل هذا الغرض جئت اليوم. نفتتح القنصلية العامة إن شاء الله خلال الشهر القادم، ووضعنا بعض اللبنات اللوجستية والإدارية لهذا الغرض. هناك توجيهات سامية وهناك ترحيب قوي من الجانب العراقي، وهذا الشيء الحقيقة محل فخر لنا، وإن شاء الله سوف ترى النور هذه القنصلية في أقرب وقت ممكن، وسيباشر أعضائها عملهم هنا في النجف.
الحكومة المحلية من جانبها رحبت بتلك المبادرة وعربت عن استعدادها للتعاون مع حكومة البحرين في فتح القنصلية، وأشار نائب محافظ النجف رزاق شريف أن تلك المبادرة تفتح الباب أمام جميع الدول العربية الأخرى الراغبة في فتح قنصليات لها في مدينة النجف.
اليوم اتفقنا مع سفير مملكة البحرين العراق الإجراءات النهائية لفتح القنصلية البحرينية في العراق، صدد توفير المكان وصدد الآليات لفتح هذه القنصلية. نحن إن شاء الله ستكون هذه فتح قنصلية البحرينية باب للقنصليات الأخرى، فقلب وأفق النجف مفتوحة إن شاء الله لكل الأخوة العرب والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ترفع أعلام الكثير من الدول في النجف، لأن النجف لها ثقلها الديني وثقلها السياسي.
فيما طالب عضو مجلس محافظة النجف هاشم القرعاوي جميع الدول العربية والإسلامية أن تفتح أفق التعاون مع العراق خصوصا في المجال التجاري، فضلا عن مطالبته إياها تسهيل أمور الجاليات العراقية في بلدانها.
محافظة النجف تحدث عنها بشكل خاص، تواقع إلى إقامة علاقات جيدة وعلاقات دبلوماسية، علاقات في كافة المجالات مع كافة الدول. وفي مجلس المحافظة عرض موضوع فتح ممثليات في باقي الدول، كما نحن فاتحين المجال أمام كل الدول، وكثير من سفراء الدول يأتون إلى محافظة النجف، وسوف تفتح قنصليات في المحافظة لتقوية التبادل التجاري، التبادل الاقتصادي، دعم اقتصاد المحافظة بشكل عام، وأيضا ربط علاقات جيدة مع الدول.
ويذكر أن الحكومة المحلية في النجف قد وافقت في وقت سابق على افتتاح قنصلية إيرانية تتابع شؤون مواطنيها الوافدين لزيارة العتبات المقدسة. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، لحينما نلتقي مع فالح الدراجي وفسحة مواويل شعر لنتمتع بهذه الأغنية العراقية.
Oh, oh, oh.
سببها وانت سببها وكتب علي يا هاي ربي كتبها والله محببني
المستمع أبو نجف بعث برسالة إلى إذاعة العراق الحر يقول فيها بأنه يرجو من الإذاعة أن تسأل وزير النقل أو وزارة النقل لماذا لا توجد نقابة لنقل وتنظيم دور لدخول شاحنات إلى الموانئ. وصلتنا رسالة من المستمع وليد العقيدي يقول في رسالته: مساء الخير يا أحلى إذاعة، نحن الشباب نتمنى من الحكومة أن تقوم بإعطاء السلف والقروض لإعانتنا على المعيشة وتكوين أسرة. المستمع عزيز من كركوك بعث برسالة يشكو فيها من شحة الكهرباء في المحافظة ويدعو وزارة الكهرباء بالنيابة عن أهالي كركوك إلى تزويد محافظتهم بالكهرباء.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مواويل شعر مساحة يفتحها الشاعر فالح الدراجي لمستمعينا أسبوعيا لنتمتع في هذه الفسحة.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
ابعد عني يا ابن الناس، خليني بمراري وروحي، شداوي جرح جرحين، شو
حكومية جرح مجروح بعد عني يا ابن الناس خليني بمراري وروح شداوي جرح جرحين حكومية جرح مجروح يا نجد انت اش جابك الدنيا ما تحمل مرار لا ترهب وياي قاعد عني يا ابن الناس خليني بمراري وروح شداوي جرح جرحين حكومية جرح مجروح
حصاد الديرة للشاعر كريم العراقي. أدور عليك تايه طايح جدامي وصوت ها طويل البال روح مسايس أعظامي أغص بكلمة النجدة قومي وحس طبقت عليك آخي العطش يفرات أنخب نخوة الضامي وبيك حرورة التابوت وأنا الشاه بعظامي موش انت الشمس والخور إهلال العايزة وردت موش سنين فختايات عشهن بيك ودعت العمر انت الجرح انت دطنيدك ودق براح حيامي وشيم بيك اصيحا بيك اندبك والحزن ليلين بعيوني اندبك اندبك والحزن ليلين بعيوني اندبك يما يا يما يا سكة زود عشكة طينها جدامي تلمس دمعة الفرحة الفرح مخنوق بحزامي وشفت طيفك هداك انت اشوفك صوت من قلبي شمس وتشمس بدربي اشوفك جبل بالموصل واشوفك نخلة بالبصرة واشوفك دجلة ببغداد وبمد جزرتك أبرة واشكبل لك حزن دنيا اعلق شموع لك خضرة ادوفن بتوالية واقول لك طب مهرنا لك شمسنا وعرسك اللي جاي وبعد غروب ما مرت الوعدية ولا مرنا إلى الشوباش بالزفة ولا ضقنا أغاني وهزك حين يما نجدك حين أدور جيوبك بيمناي أدور جيوبك بيمناي ما جايب لي صوغة عين أرضة ومستريحة وخوش ردتك ولو طرق الإيد ردتك يا بحر بارود أفوجك يا بحر بارود أقول لك زود أقول لك زود ردتك حس يسليني يسل الدم وأنا زيبك تبدب ماي بصدر وأكلمني لم ردتك ساجية بروحي ردتك قمرة ترس تشف تقطع نصفة جروحي وهيبة بيرغ أنا وياك وانت البيرغ اليوحي أنت البيرغ اليوحي
أحلى كويت يا بيت الحبايب شافوا بيت وتحملوا نصايب أهل الكويت يا بيت الحبايب شافوا بيت وتحملوا نصايب صبر أيوب يشرب من صبرنا شبدينا عالزمان المال صاح بيت الحبايب وتحمل المصاري صبر عيوني يشرب من صبرنا جينا عالزمان ما نصاح أهلك وين يا عيني يا دادة جمرا انقاص صدرك عالوسادة ليلة جحيم لنفارق بلادة تعالوا بوصى سمك يا غاي
أبو ذية
وأبو ذية
موسيقى
قوي ما فرح عقبك ولا أسار ولا جدن خطى لغيرك ولا ساق أخبرك ما بقت شلمة ولا سر فضحني الدمع من غصبا علي وحق آية عصا موسى وسينة إلك حثت رجابينة وسينة إلك حسن النبي يوسف وسينة إلي والنور لك والنار لي أريد أرحل بضعن الشوق وحداي وقلت هذا قرار وياك وحدي وحداي أريدك بس لي خاص وحداي مو عين الهذاك وعين لي أنت الشمس وانت البدر من هل وشفافك طعم العسل من هل قلبي بس لك يا ترف من هل الورد من تمر ياخذ لك تحية كل مغرم برت علته وناله ولك كل مغرم برت علته وناله سعيد اللي حظى بشخصك بويا سعيد اللي حظى بشخصك وناله الطارش من سمع نوحي وناله ترك شغله وبك رحمة عليه
غنى بالنوح يتمت البساتين لا تغريد بيها ولا تساهيد صحت موال بتش الشجر والماي صحت موال بتش الشجر والماي وكف اللح يسمع صاح العيد فلاح يسمع صاح لعيد عيد قتل اللي يعيد جروح كذاب بجروح كذاب الجنح مكسور ودتني المصايب قلت للي عيد جروح كذاب جنح مكسور وذتني المصايد المصايد
حب حب إلك ما فد يوم ينقص وليش الصاحب من يغيب ينقص زمن خل الحديد بخشب ينقص ويخلي المال أول بالثني ألف وسف الوقت عنك بعدني أموت وأرتجي وصلك بعدني وتراني على العهد باقي بعدني تراك أنت النظر والحيل بي ناحل بويا ناحل وامشي مكابر تراني أجلد خاف عدواني تراني ثار الموت يتهاني تراني أصحى من يمر شامت عليه
شد راسه بغترته وصرخ لي فوق وقال البيك بي أجر وزيد وزيد رفع راسه وصرخ لي فوق لي فوق قال البيك بي أجر وزيد وزيد شد راسه وصرخ لي وقال شتري قلت للي أريد أخلص من الناس أريد جناح أطير وكل شي ما أريد ما أريد
قصيدة شلون أنساك مثل نهر جرف، مثل نهر جرف عمر الأريدة وياك. هم شفت النهر لحظة نسى جروفه، أنا كتاب قلبه شاعر لقاك بدموع الليالي كتبة حروفه. يا الحسنة شمس وينور على الكون حتى على البصر هم واضح يشوفه، يا الطبع القمر وتسامر النجمات لو عنهن غبت، لو عنهن غبت تتنطر ضيوفه. يا البي صرت وسط القلب والروح، خل حبك جرح للموت معروفه. قالوها اللي يحب يصبح مثل مجنون، ويا صرت مجنون بيك وهاي معروفه. يا حاتم كرم معروف صيتك دوم، يا حاتم كرم معروف صيتك دوم، خاطر ما كسر في ديوم لضيوفه. يا نايل حزن بيك انعزف موال، او كلماتك لحن ما منها معزوفه. يا فرحه امل لو تمر بين الناس، احس بغداد عدنا الليله مزفوفه، احس بغداد عدنا الليله مزفوفه. مو انت بحياتي صرت لي الروح، وصفت مثل الشمس هالروح مكشوفه. لو عن رحلت اي حاله مرا بيك، لو عن رحلت اي حاله مرا بيك، مثل حال اليتيم ودمعه بجفوفه. واقول لك شوف وقتي سوى بي اليوم، بقليب بقن طعنات لسيوفه. يا حاتم كرم معروف صيتك دوم، خاطر ما كسر فدي يوم لضيوفه، خاطر ما كسر فدي يوم لضيوفه.
لا تسافر لا تسافر، قلتها وقلب صابر. لا تسافر لا تسافر، قلتها وقلب صابر. لا تسافر قلتها وقلب صابر. لا تسافر لا تسافر، قلتها وقلب صابر. قلتها لأني مهدد وانتظر بعدك مشاكل، قلتها لأني مهدد وانتظر بعدك مشاكل. انتظرك خوف قلبي ورعشة تسكن بالكفوف، انتظرك وماي عيني لمعها مثل السيوف. انتظرك.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد افتراقنا، على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل شهر.
مواويل شهر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.